نعم. ثم ننتقل إلى درس أصول الفقه. درس أصول تكلمنا في اللقاء الماضي آخر ما تكلمنا فيه عن الأحكام، وقلنا أن الأحكام على قسمين. نعم. أيوة شيخ حبيب. أيوة. أحكام شرعية وأحكام وضعية. ما الأحكام الشرعية؟ قلنا عرفناها بمعنى. طيب والأحكام الوضعية؟ قلنا الأحكام هو الإمام الجويني رحمه الله تعالى سردها كلها في معرض سياق واحد، وقال هي سبعة، ووضع الوضعية ضمن الأحكام الشرعية. وضع الوضعية ضمن الأحكام الشرعية، وكان هذا ينبغي أن يفصل. فالأحكام الشرعية تتعلق بالمخاطب المكلف، وأما الأحكام الوضعية فهي تتعلق به ما يقوم به هذا من حيث النفاذ، من حيث النفاذ والاعتداد، هل ينفذ أو لا ينفذ. وإذا قلنا ينفذ فإننا لا نتكلم عن العبادات، ولكننا نتكلم عن العقود والمعاملات. أنا نتكلم عن العقود والمعاملات، ولا نقول عبادة نافذة، ولكن نقول عقد نافذ وعقد غير نافذ، عقد نافذ وعقد غير نافذ، أو الاعتداد. والاعتداد يحسن أن يطلق على العبادات والعقود، فنقول هذا عقد اعتد به أو أنه لا يعتد به، وهذه صلاة يعتد بها أو لا يعتد بها. والاعتداد معناه الاعتبار، نقول معتبر أو غير معتبر، معتبر عند الشارع أو غير معتبر. نعم. وذكرنا على ذلك أمثلة، ذكرنا على ذلك أمثلة، قلنا فيه مسألة العقود، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة الجارية أنها أرادت أن تشتري وتعتقها، فقال أهلها نعم ولنا الولاء. اشترطوا الولاء لهم مع أنهم باعوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها واعتقيها، والولاء لمن اعتق. ثم قام بالناس خطيبا وبين، قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني لا يعتد به ولا يعتبر ولا ينفذ، ما ينفذ هذا الشرط. تشارط رجل ورجل. نعم. قال ابيعك السيارة، أبيعك السيارة على أن تحضر لي كأس خمر، على أن يعني اتفقوا، قال أبيعك السيارة مثلا بعشرة آلاف، لكن بشرط ما أسلمك السيارة حتى لو خدت العشرة آلاف إلا أن تحضر لي كأس خمر. وتشارط على هذا، أو أنه قال يعني تأتيني، قال خلاص أتيك به بعد غد، لكن أخذ السيارة الآن وأشهد على البيع ومشى. فجاء وقال أين كأس الخمر؟ أنت خللت بالوعد، خللت بالعقد، إذا أخذ السيارة وأرد إليك. أقول لا، شرطك هذا غير نافذ ولا معتبر، لأنه مشروط على حرام أو حرام أو حرام. وكل يعني شرط بني على يعني شرط ليس في كتاب الله وضعه. وإذا هذا من حيث المعاملات أو العقود، حيث المعاملات أو العقود. ولذلك إذا تعاقد رجلان على قرض ربوي فأخذ المقترض المال ومضى، مثلا اقترض زيد من عمرو 10,000 على أن يرد 11,000، فرد 10,000 وأمسك ولم يعطيه 1,000، فرفعه زيد إلى القضاء، فقال القاضي لعمرو ما لك لا ترد عليه 1,000؟ قال إنها 1,000 ربا فما استلفت منه إلا 10,000. قال زيد لكنه وافق على أن يرد 11,000. فيقول القاضي لزيد هل أخذت 10,000؟ يقول نعم. يقول إذا انصرف، لا حق لك بال1,000. لماذا؟ أليس هو عقد وأبرم ووقع وشوهي وشت عليه؟ نعم، لكنه باطل، باطل لا ينفذ ولا يعتبر ولا يعتد به. نعم. إذا هذا من يعني جهة العقود في الصحة والبطلان. وأما في العبادات فكما ذكرنا في لقاء مضى، مثلا قلنا في الحج، تقول مثلا أو في الصلاة، رجل صلى ظان أنه على طهارة على وضوء، فلما فرغ تذكر أنه لم يتوضأ، ماذا نقول؟ نقول تلك الصلاة غير معتبرة، تلك الصلاة غير معتبرة، لا تصح، باطلة باطلة. بس كذلك ولا أخر، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. نعم. وهكذا رجل اشترى من رجل مجنون، فاقد العقل، ومعروف بين الناس فاقد العقل، اشترى منه بيتا يساوي 50,000، فاشتراه منه 1,000 أو 10,000، وأشهد على ذلك ووقع وكذا، فأفاق المجنون فقال للرجل ما تصنع في بيتي؟ قال أنت بعتني هذا البيت. قال لا، كيف بعتك هذا البيت؟ قال بعتني 1,000 وعندي عقد وشهود، قد وقعت أنت أو رسمت عليه. تقول لا، هذا غير ممكن، البيت يسوى 10,000، فكيف أبيعه 1,000؟ فيترفعان إلى القاضي، فيقول القاضي للمشتري هذا العبد غير نافع، ويأمر البائع أن يرد عليه 1,000. هكذا. لماذا؟ لأن من شرط العقود أن يكون الإنسان البائع والمشتري عاقل، أو أن يقوم بالمعاملة من ينوب عنه من العقلاء، كما قال الله عز وجل إن كان سبيا أو مريضا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه، يكون له ولي ينوب عنه. نعم. إذا هذا من حيث البطلان. ولما فرغ من بيان يعني هذه المقدمات أقسام الأحكام، شرع في بيان أيضا متعلقات بهذا الأمر، قدمت الأصول الفقه. ثم قال ماذا تعريف العلم؟ تقرأ حبيب. كالإنسان، الإنسان اسم جنس. فإذا قلت رجل هذا أخص، هذا نوع منه، نوع من جنس الإنسان. امرأة نوع من جنس الإنسان. كذلك الحيوان اسم جنس عام يعم. فإذا قلت أسد هذا نوع من هذا الحيوان، وهكذا. فهو قال هنا والفقه أخص من العلم. لماذا؟ قلنا لأنه منه العلم أوسع وأعم وأشمل. ثم قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، يعني إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء على حقيقته، هذا هو العلم، يسمى إدراك الشيء على حقيقته. وأما قال نعم على ما هو به في الواقع، نعم قال والجهل، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. هنا عرف المسمى بالمركب، تعريف المركب، لأن الجهل جهلان، الجهل جهلان. العلم ستة أقسام والجهل قسمان، الجهل قسمان مركب وبسيط. والبسيط هو الذي لا يدري الإنسان معه حقيقة الأمر، يقال هذا جاهل جاهل بسيط. وأما المركب قال المركب فهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الجهل البسيط هو يعني عدم إدراك الشيء نهائيا، لكن المركب هو أن يعني يدرك الشيء إدراكا خاطئا، يدرك الشيء إدراكا خاطئا. مثال يقول الإنسان يقول العسل تنتجه الأبقار، فنقول هذا جهل إيش؟ بسيط ومركب أخوان، مركب، لأنه هو جهل حقيقة العسل ثم ادعى علما به، جهل حقيقة العسل ثم ادعى علم، ما قال ما أدري، ولكنه أفاد معلومة، لكن هذه المعلومة خاطئة، هذه المعلومة خاطئة، فتسمي هذا إيش؟ جعل مركب. لذلك قال الشاعر كنت لا تدري فتلك مصيبة. وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، لكن هذا في باب آخر. ولذلك يعني يقولون من قال لا أدري فهذا قد اعترف بجهله، ومن قال أدري عن ما لا يدري فقد ادعى علم ما لا يدري، فهو وإن زعم العلم فهو جاهل، فهو أسوأ من الأول، لأن الأول اعترف بجهله، وأما الثاني كابر ولم يعترف بالجهل. إذن الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو به، وهذا ما سمعه قال على خلاف ما هو عليه في الواقع، على خلاف ما هو عليه في الواقع. وليس هو نعم قال العلم. ثم لما ذكر العلم ما ذكر العلم وعرفه قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هذا هو العلم، أن تعرف المعلوم هذا المعلوم على ما هو به، على حقيقته، على هيئته في الواقع. نعم هذا هو العلم. ثم بين أقسامه قال وأقسامه قال والعلم الضروري، قسمه إلى قسمين، علم ضروري وعلم إيش نظري. قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. أما قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، يعني هو الذي يقع بدون النظر والاستدلال، ما يحتاج معه إلى نظر ودليل، ما يحتاج. ثم بين قال كالعلم الواقع بإحدى الخواص الحواس الخاصة وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق، أو أنه علم بالتواتر. كيف التواتر؟ يعني نقله الناس واحد عن واحد. فالذي يعلم بالحواس كالنار حارة محرقة، هذا ما يحتاج إلى نظر واستدلال، ما يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. وذلك هذا يسمى علم ضروري، يعرف الناس بالضرورة، يعرف الناس بالضرورة، ويشترك فيه من عنده علم ومن ليس عنده علم، يشترك فيه المؤمن والكافر. هذا علم يعرف الناس بالضرورة. مثلا الملح ليس بحلو، هذا معلوم، لما تذوق وتضعه في ألسنتك تعلم أنه ليس بحلو، لا يحتاجون إلى دليل، يحتاجون إلى دليل. أو قال بالتواتر، بالتواتر مثل ماذا؟ أن رمضان هو الشهر الذي يصوم فيه المسلمون، هذا معروف بالتواتر عند كل الناس، وأن الكعبة هي قبلة المسلمين، وأن الناس يأتون للحج في شهر الحج، هذا بالتواتر. نعم هذا يعني يسمونه بالتواتر. وأما العلم النظري وهو المكتسب بالنظر والاستدلال، نظر يعني التمعن وإعمال الفكر والبحث واستخراج الأدلة واستنباطها، هذا يسمى علم النظر. لأن عندنا علم ضروري يعرف الناس بالضرورة، وهذا يشترك فيه العالم والجاهل والمسلم والكافر، أن هذا علم بالضرورة. نعم. وأما العلم النظري فلا يعلمه إلا أهل العلم، طلاب العلم الذين نعم يكتسبونه بواقع النظر، ينظرون في هذا الأمر ويتفكرون فيخرجون به، وكذلك بالدليل، كذلك بالدليل. نعم. فمثلا مثل معرفة الأحكام، ما نستطيع أن نتوصل إلى الحكم بالضرورة. فنقول مثلا نقول ماء القوارير هذا الذي يباع حرام، لما قال هذا بالضرورة حرام، نقول لا هذا ما يصلح بالضرورة، هنا لا بد فيه من النظر أو والاستدلال، لابد أن بالنظر إما قياسا على غيره أو بالاستدلال دليلا نصيا فيه. نعم كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. هذا ما يأتي إنسان يقول اليوم الهيروين ليس حرام، نقول لماذا؟ قال ما كان في دليل، ولا ولا هنا بالنظر ينظر في العلم فيرى ان له نفس التأثير بالأسوأ. وأيضا بالاستدلال، لأن الاستدلال قال كل مسكر حرام، هذا يعم ويشمل، يعم ويشمل. قال واعلم ان الدليل اسم لما كان موجبا للعلم كالمتواتر والاجماع، وما كان موجبا للظن كالقياس وخبر الواحد ونحو ذلك. واما ما اشتهر عند كثير من مؤلفي الاصول بان الدليل هو ما افاد العلم، واما ما افاد الظن فهو اماره، والاماره اضعف من الدليل فهو غير صحيح. والظاهر ان هذه التفرقه جاءت من المعتزله، ومن وافقهم من نفاة الصفات، لان الدليل هو ما ارشدك الى المطلوب، هذا هو الدليل. فقد يرشدك مره الى العلم ومره الى الظن، مره الى العلم ومره الى الظن، فاستحق اسم الدليل في الحالين. نعم، استحق اسم الدليل في الحالين. ثم بعد ان ذكر ان العلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري، وان الضروري يشترك فيه العالم الجاهل والمسلم الكافر، واما النظري فلا يهتدي اليه الا اهل العلم الذين طلبوهم من بابه وحملوه بحقه. ثم بعد ذلك جاءنا ببيان نوع آخر متعلق بالعلم، قال تعريف الظن والشك. تعريف الظن والشك، قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم، وهذا يقابل العلم، أنه بين لنا العلم فيأتينا به، لأن العلم قلنا هو الإدراك الجازم، إدراك الجازم، هذا يسمى العلم. فإن لم يكن إدراكا جازما كان ظن، إن كان هذا الإدراك عفوا إن كان هذا الإدراك غير جازم كان ذلك ظنا، فإن أدركه إدراكا جازما كان علما، وإن أدركه إدراكا غير جازم كان هذا ظن، وهو قسمان ظن وشك. ظن وشك، والشك ضد اليقين، الشك ضد اليقين. فإذا كان الإدراك غير جازم فهو إما أن يتساوى فيه الأمران فلا يترجح أحدهما على الآخر عند المجود، وإن كان أحدهما أرجح عند غيره. نعم، قال لا أدري طفت، قال لا أدري طفت ثلاثا أو أربعة أشواط، قال لا أدري طفت ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط. هذا نقول هذا إيش؟ هذا شك يا أخوان، هذا شك. نعم، وإذا ترجح عنده أحد الأمرين، نعم، صار عندنا الراجح ظن والمرجوح وهم. يقول طفت أربعة أشواط ويحتمل أنها ثلاثة، طفت أربعة أشواط، صار عنده راجح فهذا ظن ويحتمل أنها ثلاثة، إذن الرابع فيه شك، الرابع فيه شك. نعم، والشك ضد اليقين، الشك ضد اليقين. نعم. واليقين معناه الاستقرار، واليقين معناه الاستقرار. يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر ودام، قالوا يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه ودام. والشك الأصل فيه اللزوم، فإذا لزق شيء بشك قالوا شك، ولذلك يقالوا شك الحصير بعضه إلى بعض، أي ألزقه بعضه إلى بعض. ومنه ما جاء في الحديث، حديث الغامدية، قال أمر بها فشكت عليها ثيابها، شكت يعني من الشك بالمشجب أو بالمخيط، ربطت ثم رجل. نعم. إذا هذا هو الشك، هذا في أصله. ثم صار هذا اللفظ يطلق على التردد في الشيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما. وقبله والظن تجويز أمرين أحدهما أضر من آخر، هذا فيه مسامحة توسع وليس في يعني دقة، وإلا فالظن هو الطرف الراجح المقابل للطرف المرجوح. الطرف الراجح المقابل للطرف المرجوح. وأما غلبة الظن فهو قوة الظن، فإن الظن يتزايد ويكون بعض الظن أقوى من بعض، يكون بعض الظن أقوى من بعض. وذلك يقال كما جاء في الحديث، نعم، قال يبني على غلبة الظن. شك صلى ثلاثا أم أربع، نقول يبني على غلبة الظن. وغلبة الظن هنا إما تدل عليها القرينة، وإن اختفت القرينة فإنه يبني على الأقل، يبني على الأقل. نعم. يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهذا المقصود به الهوى، ليس المقصود به الظن الذي تقدم بيانه، إنما مقصود به أنهم يتبعون الهوى، يتبعون الهوى. نعم. لذلك قال في الآية الأخرى تعالى هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذن المقصود بالظن هنا هو اتباع الهوى، لا الذي يتكلم عنه الفقهاء، لا الذي يتكلم عنه الفقهاء. والظن يأتي في القرآن بإطلاقات، يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك. الله عز وجل إن بعض الظن إثم، هذا اليقين أو الشك؟ الشك، هذا للشك. إن بعض الظن إثم، هذا للشك. وأما بقول عز وجل، بقول عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا في معرض اليقين، يقين معناه اليقين. وأما لقول عز وجل يتبعون إلا الظن، هذا معنى الهوى. وقول عز وجل إن ظن إلا ظن، يعني هذا أيضا في معرض الشك والتكذيب، هذا الشك والتكذيب. إذن لا، ليس بمعرض الشك والتردد، ليس بمعرض الشك والتردد، إنما هو معرض الشك والتكذيب. يكذبون بدعوة الرسل، فكان قولهم إن ظن إلا ظن هنا بمعنى التكذيب، كذبوا، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. وعلى كل حال، فالمقصود في كلام الفقهاء إذا أطلق الظن المقصود به الراجح والمرجوح، الراجح والمرجوح. هذا من باب الإلزام، ليس من باب الشك ولا من باب اليقين بكلامه، باب إلزام الخصوم بكلامه، لا من باب الشك ولا من باب، وإنما هو قال من باب إلزام الخصوم. قام يعبدون، رأى قوما يعبدون النجم، والنجم أصغر من القمر، فقال ما هذا ربي كما يقولون. فلما أفر قال لا، لا أحب الآفلين، كيف يغيب ربي؟ أما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفل، نعم أيش الآية؟ فلما أفل لئن لم يهدني ربي لأكونن أقوى من ضالين. فلما رأى الشمس بازغة، نعم قال هذا، من يأتينا بترتيب الآية؟ والشاهد أن هذا في معرض الإلزام، هكذا يقولون، في معرض الإلزام لا في معرض الشك واليقين. نعم هذا معرض الإلزام. وكهكذا في قوله عن إبراهيم أيضا قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هذا أيضا ليس من باب الشك، وإنما من باب معرفة قوة الله وقدرته فقط، لا من باب التيقن من قوة الله، لا من باب حب يعني نظر في قوة الله وقدرته فقط. وهكذا قول موسى ربي أرني أنظر إليك، هذا أيضا ليس فيه من باب، ليس هو من باب الشك، وإنما من باب حب النظر إلى وجه الله. وهكذا شيء سؤال. طيب ننتقل الى نعم سلام عليكم. الاخت ستقول ما الفرق بين الاصوليين والفقهاء والمحدثين واهل الحديث؟ اما اهل الحديث فهم كل من يتبع الحديث، هذا يسمى من الحديث. ولو كان الإنسان عام يعني لا يقيم دينه إلا بقال الله وقال الرسول، إنسان عام ما يعرف شيء، قالوا الناس ما شاء الله كلهم فعلوا، قلت أنا ما أفعل حتى أجد دليل، قل هذا من الحديث. ولكن كبر عمامته وأرخى جبته وصدر اسمه بألقاب وكنى، وهو مع ذلك لا يأبه بالحديث، فهو ليس من أهل الحديث، هو ليس من أهل الحديث. كبر العمامة وكورها وأرخى الجبة وعطرها وصدر اسمه بألقاب وزورها حتى غدا في أعين الناس إمام زماني ووحيد عصري، لكنه إن أتي بالحديث قال دع عنك هذا، فإن هذا ليس من أهل الحديث. لا نجعل حديث، أنا أتكلم على من هم أهل الحديث. هؤلاء أهل الحديث لو كان إنسانا عاميا ما يقرأ، أمي لا يقرأ ولا يقرأ، لكن إذا قلت له هذا عمل طيب يقول طيب كيف، هل الرسول فعله وأن قاله، يقول له قال إذا ما أفعله أنا هذا ليس طيب، أقول هذا من أهل الحديث. ولو كان أمي لا يقرأ ولا يقرأ، أعجمي ما يعرف شيء، لكن يقول أنا ما أمشي إلا إذا فيه قال الله وقال الرسول، أقول هذا هو من أهل الحديث. وأما الذي قلنا وضع أمام اسمه دان نقطة وألف نقطة دان نقطة أستاذ دكتور دكتور كذا كذا كذا، ثم في الآخر يؤتى بالحديث ويقول دع عنك هذا أنا أدرى منك ومن أبيك كما يقول بعض بألفاظ تهجمية، ولا يقبل الحديث إنما يقبل هواه، مع أن هذا ليس من أهل الحديث. وإن قيل عنه الأستاذ الدكتور هو ليس من أهل الحديث، هذا من أهل الهوى، من أهل الهوى ليس من أهل الحديث. قال لهم أهل الحديث والأثر، يعني يتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم والآثار مروية عنه وعن أصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وأما المحدث وجمعه محدثون فهم في التعريف العام المشتغلون بالحديث دراية ورواية، في التعريف العام المشتغلون بالحديث دراية ورواية، فهو يعرف أسانيد الأحاديث ورجال الأسانيد ويعرف فقه الحديث، هذا يسمى محدث، يسمى محدث، وهذا بالمعنى العام. وأما بالمعنى الخاص عند المتقدمين فالمحدث له وضع خاص، محدث له وضع خاص، قال هو المتقن المتبحر في علم الرجال، المتقن المتبحر في علم الرجال، فيعرف ضعيفهم من قويهم ثقتهم من هكذا يعرفه. وأما الفرق بين الفقهاء والأصوليون فالأصوليون مشتغلون بالأصول، بأصول الفقه، أصول الفقه. وأما الفقهاء فهم الذين يشتغلون بالأحكام الفقهية، الأصوليون يشتغلون بالقواعد، قواعد الأصول، قواعد الأصول، قواعد الفقه. وأما الفقهاء فيشتغلون بالفقه، يشتغلون بالفقه، يعني تجد مثلا عالم الأصول يتبحر في، وكما يقيل على اسمه أصول، أصل الشيء، أصل الشيء، يعني يختص بأصل الشيء. وأما الفقهاء فهم يعني يتكلمون في الفروع ليس في الأصول، في فروع المسائل يتكلمون في فروعها ويجتهدون ويتبحرون في فروعها. هذا تقريبا يعني بمعنى الاختصار. اختصار. الله أعلم.